الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. من دواعي سرورنا وبهجتنا أن يكون بيننا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله شيخنا الفاضل سليم الهلالي، وليس لنا كلام بعد ذلك، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية من كتاب الله تبين أن أمة الإسلام هي الأمة الوسط التي جعلها الله تبارك وتعالى كذلك، واختارها لذلك لتقوم بمهمة الشهادة على الناس. ومنها يستفاد أن الوسط هو الخير في كل شيء، هو الخير في كل شيء، لأن الوسط الذي يقوم بالشهادة على الآخرين هو العدل المقبول عند الله تبارك وتعالى. العدل المقبول شهادة، العدل المقبول عملا، العدل المقبول حالا، لأن الله تبارك وتعالى لا يعمل لا يقبل إلا ما كان خيرا، ما كان حقا، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا شهادة هذه الأمة على الناس وهي أمة الوسط تكون مبنية على الحق وهو خير، والعلم وهو خير كذلك. لذلك فهذه الأمة أمة الوسط في كل شيء وفي كل أمر وفي كل حال.
أرشد الشيخ الفاتح أمة الحاجة في سيد الله سبحانه وتعالى سيد القرآن: We need you a nation of we made you a nation of mid-course, for you to be witnesses over other nations, and for the Prophet to be a witness over you. And this ayah from the book shows to us that the Muslim nation is the nation of mid-course. Allah subhanahu wa ta'ala chose this nation to be a nation of mid-course to establish the duty as a witness over the people. And it cannot be a witness over the people unless it is a mid-course witness. And that is because mid-course will bring goodness in everything. And mid-course means justice, and it means acceptance. And that is when the nation is a mid-course, it will offer justice and it will offer acceptance. And that is due to its testimony, to its good deeds, and to its good status. Because Allah subhanahu wa ta'ala will not accept the testimony unless it meets those conditions: the good testimony, the good action, and the good situation, the good status. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, accept those who testify with the truth and they are knowledgeable. Therefore, the testimony of the Muslim nation is based on the truth and it's based on goodness. Therefore, this nation is the nation of mid-course.
لذلك فإن الكلام على الوسطية في الدين أمر مهم. لماذا؟ لأنه الأمر الذي أهل أمة الإسلام لكونها خير أمة وخير للناس، ولكونها الأمة التي تقوم بالشهادة على الناس. لأن أمة الإسلام لها وظيفة يا أخوان، هي وظيفة الرسل، وظيفة الأنبياء. فمن تأمل في الآية السابقة وجد أن هذه الأمة تقوم بوظيفة الأنبياء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن مهمة الرسول في أمته هي الشهادة على الأمة. الشهادة على الأمة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على أمتك. ولكن الأمة لها أيضا دور آخر رحمك الله، وهو أن تشهد على الأمم، فهي وظيفة الأنبياء. وظيفة هذه الأمة وظيفة الأنبياء، لذلك قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لا يحقق وظيفة الأنبياء إلا من اتصف بوصف خير الأمم، أن يكون وسطا في دينه، وسطا في عبادته، وسطا في سلوكه، وسطا في كل أمره من أموره. لأن الوسط يعني الخير من كل شيء، والوسط هو بين بين طرفين مذمومين. فلو أخذت مثلا الكرم، الكرم شيء جميل، فهو وسط بين البخل والتبذير. هذا طرف مذموم هو البخل، وهذا طرف مذموم وهو التبذير والإسراف. هناك خط وسط بينهما، وهو الخط الاعتدال والخير هو الكرم. لو أخذت أمر الشجاعة، أمر الشجاعة أمر محمود، فهي أمر بين أمرين مذمومين، بين الجبن والخور وبين التهور. لذلك إذا رأيت الوسط، وإذا أردت أن تعرف الوسط، فينبغي أن تعرف أن الوسط يعني أمرين، يعني الخيرية، كنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن الوسط تعني الخيرية، والوسط تعني الاعتدال والإنصاف.
Therefore, to be a mid-course nation is a very important issue. The people of Al-Islam is a mid-course nation, and we are a mid-course nation to establish the duties of the messenger. The duty of the messenger is to be a witness over his nation, and the nation of the messenger is to be a witness over other nations. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, "And we brought you a witness against them." Thus, the nation of Al-Islam has a very important duty, and that is to be a witness against other nations. And for the Muslim nation to do the duty of the messenger, it has to have the qualities of the messenger. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala said about the Muslim nation, "You were the best nation that was produced to humanity. You enjoined on good and forbid evil, and you believe in Allah." And that cannot be happen except by being a mid-course. A mid-course in the religion, a mid-course in the behavior, mid-course in the conduct. That is because mid-course means goodness. This is one thing. And also mid-course means there's two ends, two extremes or two ends of the spectrum, and the mid-course is that which in the middle. For example, we have generosity. Generosity is the mid-course between two things, between a person being stingy and a person being from those who squander money. So the stinginess and to squander are two extremes, and the mid-course of it is to be generous. Another example is a person to be brave. A bravery is the mid-course between two things, between a person to be coward and a person to be impulsive. In the mid-course of those two things is a person to be brave. Therefore, we know from what we have said that to be a mid-course nation, to be a person on the mid-course, it means two things. Goodness, because Allah subhanahu wa ta'ala said you are the best nation, the most good nation. It means goodness, and it means to be justice. And that is the meaning of and the implication of being a mid-course nation.
وقد بين الله تبارك وتعالى هذه الوسطية لهذه الأمة في عدة آيات وعدة أماكن من القرآن، ومنها في أم الكتاب الفاتحة التي نقرأ بها في كل ركعة من صلاتنا، ولا تصح صلاتنا إلا بها. هذه الوسطية متمثلة في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد ذكر الله تبارك وتعالى صراطين مذمومين، هو صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وصراط الضالين وهم النصارى. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله أن يهدينا الصراط الوسط، الصراط المستقيم الذي لا أجاج فيه ولا انحراف فيه ولا لبس يعتريه، وإنما هو مستقيم بين انحرافين، مستقيم بين منهجين باطلين، منهج اليهود ومنهج النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الإسلام، صراط محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء الإسلام وسط بين الأديان، وأمة الإسلام وسط بين الأمم. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح مبينا أن أصحاب محمد ومحمد وأصحابه، أن محمدا وأصحابه وسط بين الأمم. يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. ضرب الله لمحمد وأصحابه مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل. انظروا إلى مثلهم في التوراة، مثلهم في التوراة مثلا روحية، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا المثل مثل روحي، مثل يمثل العبادة. لماذا ضرب لهم مثلا في التوراة مثلا روحية ليس مثلا مادية؟ قال أهل العلم لأن اليهود ماديون. فما الذي ينقص اليهود؟ الروح، الناحية الروحية هي التي ألغاها اليهود في ديانتهم. اليهود ماديون، لذلك عبدوا المادة، عبدوا الذهب، عبدوا العجل. ولماذا ضرب الله تبارك وتعالى لهم مثلا في الإنجيل؟ ضرب لهم مثلا ماديا، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرط شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زراعا ليغيظ بهم الكفار. هذا مثلا مادي. لماذا ضرب لهم في الإنجيل مثلا ماديا؟ لأن النصارى أمة روحية فألغت الجانب المادي. لذلك فالإسلام وسط بين هاتين الديانتين المنحرفتين عن منهج الله، ديانة ألغت الروح فكان في الإسلام روحا، فكان في الإسلام روحا، وديانة ألغت المادة فكان في الإسلام مادة، فكان الإسلام مادة وروح، يهتم بالمادة ويهتم بالروح. فهذا هو الإسلام وسط بين الأديان، وأمة الإسلام وسط بين الأمم. لذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
The Muslim nation being a mid-course nation, that was clarified for us and shown for us in many ayat in the Quran. In the Fatiha, the Surah Al-Fatiha, which we read every day in our prayer. And our prayer is not valid unless we read this Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala showed for us how the Muslim nation is the nation of mid-course. We read in the Fatiha, guide us to the straight path. The path of those who you have favored, not those who you have your wrath over. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned two paths that are censured. The path of the Jewish and the path of the Christian. And Allah subhanahu wa ta'ala have ordained us to ask Him the mid-course or the Sirat al-Mustaqim, which is the mid-course. That mid-course has no twisting in it and has no ambiguity in it, because it's a straight path between two other paths that have crookedness in it, that are null and void, the path of the Jew and the path of the Christian. Therefore, the scholars have said that Al-Islam, the religion of Al-Islam, is a middle course religion between our religions. And the nation of Al-Islam is a mid-course nation between other nations. And that is also clarified for us in Surah Al-Fatih, where Allah subhanahu wa ta'ala said about Muhammad and his companion, what would be translated as Muhammad and his companion, Muhammad and those who are with him, they are hard on the disbelievers, and they are merciful amongst each other. They are seeking bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. You know them because of the traces, the marks of sujood on their forehead. The example of them in the Torah.
مثلهم في الإنجيل
محمد رسول الله
والذين معه
تراهم يركع سجدا ترون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك من الله.
Their example in the Torah, that you see them and they are making sujood and they are seeking the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, and that shows in their faces. That is their example in the Torah. And their example in Al-Injil is like a seed, and that seed brought a branch, and the branch becomes strong and solid and tall. This branch is liked by the tiller, and it aggravates those who are disbelievers. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, when He gave the example about Muhammad and those who are with him, their example in the Torah, it refers to something that is spiritual, something that incorporeal, because their description is they are prostrating and they are worshipping Allah and they are seeking bounty of Allah and the pleasure of Allah, and the mark of that is showing in their faces. This is type of worship. Why Allah subhanahu wa ta'ala gave this example in At-Tawrah? Because the Jews, they are very materialistic. They only care about materialistic things. And what they need is something spiritual. What they need is to soften and to have something spiritual. Since they are materialistic, they worship money, they worship gold, and they worship the calf. They are materialistic. So the example that was showed in their book is the example of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for him and his companion, in an example of being spiritual. Whereas in the opposite, the people of Al-Injil. The people of Al-Injil, Allah subhanahu wa ta'ala showed in the Injil the example of Muhammad and those who are with him to be something that is tangible, something of material. Allah subhanahu wa ta'ala said their example is like something that is grown and have a strong branch, and the tiller will like that. Why is that? because the Nasara, the Christian, they are a spiritual nation. They do not care about materialistic things. Therefore, it was necessary to set an example that the Muslim nation is a nation of mid-course. It cares about materialistic things, and it cares about spiritual things. Whereas the Jews, they cancelled the spiritual things and remained on that which is materialistic, and the Christian cancelled which is materialistic and relied on those things which are spiritual. But the Muslim nation is the nation of mid-course. The Islamic religion is a mid-course religion between other religions, and the Islamic nation is a mid-course nation between other nations. Ibn Taymiyyah has said that Allah, the deen of Allah, is a mid-course deen between a person who exaggerates in it and a person who is turning away from it.
ونضرب بعض الأمثلة ليتبين لنا أن الإسلام وسط بين الأديان، أمة الإسلام وسط بين الأمم. فقلنا أن الإسلام وسط مثلا بين اليهودية والنصرانية، فلو نظرنا إلى اعتقاد اليهود في الله واعتقاد النصارى في الله، فاليهود جعلوا معبودهم وجعلوا إلههم فيه صفات البشر، وصفوه بكل الصفات السلبية كقولهم أن الله تعب، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم الثالث، فقال الله تبارك في الرد عليهم: وما مسنا من لغوب، ما أصابنا من تعب أو إرهاق. وأعطوا صفات البشر لله، فقالوا: الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا أن بعض البشر صارع الله فصرعه، لذلك أعطاه لقب إسرائيل يعقوب، قالوا أنه صارع الرب تبارك وتعالى فصرع الرب فأعطاه لقب إسرائيل. إذن تنظروا إلى اليهود قاتلهم الله أنهم سلبوا ربهم صفات الكمال وصفات الجلال، وجعلوا صفاته كصفات البشر. جاء اليهود النصارى بعكسهم بضدهم، فأعطوا البشر صفات الرب، فقالوا: عيسى هو ابن الله، وقالوا: عيسى هو إله، وقالوا: عيسى أنه كذا وكذا، فأعطوه صفات إيش؟ الرب. وهذا منهج منحرف، وهذا منهج منحرف. وجاء الإسلام ووصف الله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتقدست ذاته بصفات الكمال، وأن صفاته ليست كصفات البشر، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت له الصفات صفات الكمال، ونفى عنه صفات النقص. ولو جئنا إلى اعتقاد النصارى في الأنبياء واعتقاد اليهود في الأنبياء، الأنبياء في عند اليهود قاتلوهم وحاربوهم وقتلوهم، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتلوا فريق وكذبوا فريق آخر. أما النصارى فقد جعلوا رسل الله وعباده بمنزلة إيش؟ الأنبياء المقدسين، بمنزلة الآلهة المقدسة، جعلوا مريم وجعلوا ابنها عيسى إلهين من دون الله. فجاء الإسلام وأعطى الأنبياء صفة البشرية، ولكنه بيّن أنهم يفترقون عن البشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم لا فرق، فليس إله أو نصف إله أو ابن إله أو ليس فيه صفات الألوهية، لكن ما الذي أفرق عنكم؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله، أي بشر مثلكم ولكني رسول الله إليكم. ولو جئنا إلى العبادة، فاليهود تركوا عبادة الله بالكلية، والنصارى ابتدأوا في عبادة الله، ابتدأوا الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فجاء الإسلام بالطريق الوسط، طريق الخير. لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين أرادوا أن يتشبهوا باليهود وأولئك الذين يتشبهوا بالنصارى، فجاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي، فكأنهم تقالوها، أي لما أخبروا بها تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر. وقال الآخر: أما أنا فأترك النساء، لا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه يتزوج النساء، وأنه ينام ويستيقظ، وأنه يصوم ويفطر. ثم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مبين المنهج الصحيح الوسط: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك لو أخذت كل تصور من تصورات الأمم لوجدته إما فيه غلو وانحراف وبعد، أو فيه تفريط وتقصير. ونظرت إلى الإسلام في هذا الشأن لوجدته وسطا بين هذه المناهج المنحرفة والديانات المحرفة المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى.
We're going to show some examples that show how the Muslim nation is a mid-course nation between the Jews and the Christian. We're going to start by the issue of the creed. The Jews, may Allah subhanahu wa ta'ala fight them, they gave the God the qualities of human, the negative qualities. They say that Allah gets tired, that he created the heavens, he created the creation in 6 days, and he rested in the seventh day. Allah subhanahu wa ta'ala refuted their claim, and he said, we never got tired, in the Quran, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Also they said that Allah is poor, and they were the rich. And they say the hand of Allah is tied, and Allah said, may their hand be tied. Also they said some people, they wrestled with the God, and this person defeated the God in the wrestling. Therefore, this person was named Israel. Israel or Yaqub?
Yaqub.
Allah is Israel. Yaqub, Allah called him Israel when he fought him. Yeah. So Yaqub, when he wrestled with Allah, Allah named him, he was named Israel. So al-Yahud, they stripped their Lord from all the qualities of perfection. On the other hand, we take the Christian. The Christian, they gave the human the qualities of the Lord. They say Isa is the son of the God. And then they say Isa is God. And this methodology is a deviant methodology, and the other methodology is a deviant methodology. Whereas al-Islam is a mid-course. The Islam, they gave Allah subhanahu wa ta'ala the qualities of perfection. But the qualities of perfection that belongs to Allah azza wa jal, not the quality of the human being, because Allah subhanahu wa ta'ala said nothing like unto him. So we have to we attribute to Allah the qualities of perfection without any reduction. Another example, how the Yahud believe in the prophets. They fought the prophets and they killed the prophets. This is why Allah subhanahu wa ta'ala said, some prophets you have belied and some prophets you have killed. Whereas the Christians, they gave the prophet a higher status than they really are. They say Maryam and Isa, they have some type of divinity. Whereas Islam, the religion of mid-course, they gave the prophet the qualities of a human, but they gave them also the quality of prophets. Like Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, as it was revealed, I am only a human like you. So he's not God, he's not half a God, he's not part of God. He is only a human like us. But then it was said, and this is the difference between Prophet Muhammad and us, that he receives revelation. Therefore, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, do not praise me just like the Christian praise Isa ibn Maryam. Because he is us, but he is also receiving revelation. As far as acts of worship, we see the Jews leave all type of worship. Whereas the Christians, they innovate in their worship. They innovate solidarity. But the Muslim of the nation of Islam, again, is the nation of midcourse, the nation of goodness. Therefore, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he did not accept in the religion for us to resemble ourselves after the Jews or after the Christian. We know when people came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to his house and he was not home, and they asked about how he fasts, how he prays in the night, and what he does as far as women. One of them say, I'm going to fast the entire time and never going to break my fast, meaning he's going to fast every day. A second one say, I'm going to abstain from women. The third one say, I'm going to pray the entire of the night. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came and he was informed about what happened, he said, whoever turns away from my sunnah is not of me. Therefore, when we look about every other nation other than the nation of Islam, every other nation will find this nation is going toward one extreme or the other extreme. Whereas the nation of Islam is the nation of midcourse.
والأمثلة كثيرة في بيان أن الإسلام هو المنهج الوسط المنهج الحق. فمثلا اليهود ضلوا على علم لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى ضلت على جهل لأنها عملت ولم تعلم، وجاء الإسلام بالعلم والعمل. لذلك قال العلماء من سلفنا الصالح يا أخواني، من ضل من علمائنا كان كاليهود، ومن ضل من عبادنا كان كالنصارى. لماذا؟ لأن العلم في دين الله يقتضي العمل. أما أن يتعلم الرجل العلم ليس العمل فهذا يشبه اليهود، وأن يعمل بدون علم فهذا يشبه النصارى. لأن اليهود هلكوا بعدم العلم، كان عندهم هلكوا بعدم العمل فكان عندهم علم، فشبههم الله تبارك وتعالى بالحمار. إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل كتب كثيرة، عنده علم وعنده ثقافة وعنده فكر، لكن ما عنده عمل. لذلك فالعلماء يقولون العلم يقتضي العمل. إذا علمت وتعلمت كان هذا العلم حجة، كان هذا العلم حجة عليك عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الرب تبارك وتعالى في سورة محمد، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك ما من آية ورد فيها الإيمان إلا ربط بالعمل، لأن الإيمان يقود إلى العمل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تسعر فيهم النار، وذكر منهم عالما تعلم العلم ليقال أنه عالم، فهذا يسبق أهل الشرك في عذابه، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوسط. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم للعالم الذي لا يعمل بعلمه، للذي يتعلم العلم ولا يعمل بعلمه، يدعو الناس للإسلام لكنه لا يمتثل على سلوكا في حياته، قال: يؤتى بالرجل فتندلق أقطاب بطنه في النار فيدور عليها كما يدور الحمار على الرعى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه، أي أنه لم يعمل بعلمه. ولذلك فإن العلم يا أحبتي إنما يتعلمه العبد ليعمل به، كما كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتعلمون ليعملوا، ويعملوا ليدعوا، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. كان عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه وأرضاه، يمثل منهج الصحابة في العلم والعمل: كنا نتعلم العشر آيات لا نجاوزها حتى نعمل بها. لأنك يا أخي إذا تعلمت العلم ولم تعمل بالعلم كان هذا العلم حجة عليك، كان هذا العلم حجة عليك عند الله تبارك وتعالى. فينبغي الإنسان أن يتبرأ من منهج اليهود بالعلم، وأن يتبرأ من منهج النصارى بالعمل، عمل بعلم وعلم بعمل.
There are ample examples to show us that the manhaj, the methodology of Islam, is the methodology of the mid-course, the methodology of the truth. Take for example the Jews. The Jews, they are misguided and they know the truth but they do not follow it. The Jews, they know the truth and they do not follow it. Whereas the Christian, they are misguided, they do not know, but they try to do and they try to worship. So the Jews, they have the knowledge, but they do not implement and apply their knowledge. Whereas the Christians, they do not have any knowledge and they try to apply, there is no knowledge, therefore their effort has no knowledge to support it. Therefore it was said by the scholars that any Muslim scholar who does not work and apply his knowledge, he has some resemblance with the Jews because he has knowledge and he does not apply it. And any worshipper of the Muslim nation that he worship with no knowledge, he is similar to the Christian because he is doing and not supporting his action with any knowledge, because the knowledge leads to action. The one who knows and does not do, he is similar to the Jews. And the one who does not have any knowledge and try to work, he is similar to the Christian. The Jews, they were destroyed because they did not do any actions. They did not apply their knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala set an example for them and they say, those who will receive the Torah and then they did not apply it is like a donkey, and the top of the donkey or on the back of the donkey there is books. The donkey cannot benefit from those books. Therefore, the knowledge people, the scholarly people, they say knowledge leads to action. And this type of knowledge is something to be against you if you do not apply it. If you know something and you do not apply it, it's going to be against you. Just like Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, why you are saying, لما تعلم لما تقولون ما لا تعلمون
تفعلون
لما تفعلون ما لا تقولون
كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
It says in the surah that it's very abhorred by Allah subhanahu wa ta'ala to say what you do not do. Therefore, we have to connect always knowledge to application, to action. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam tell us about the three types of people that the fire will be ignited with. One of them is a scholar that he used to seek the knowledge for him to receive the reputation that he is knowledgeable. And this person, the fire will be ignited and lit by him. And he is, and he's going to do that before the people of association will receive the punishment. This person who seeks the knowledge for the purpose of getting the reputation of being knowledgeable, he's going to receive the punishment before the associator get their punishment, as Ibn al-Qayyim said. Also, the Prophet ﷺ set another example about the person who has the knowledge and he does not apply it. That a person will be put in the hellfire and his stomach will come out and he will be rotating around something just like the donkey rotates around what he rotates. And the people of fire will tell him, "What's wrong with you? You used to tell us to do good deeds. You used to enjoy good upon us. Why are you here?" He says, "I used to enjoy good upon you and I did not do it. And I used to forbid you from evil and I used to do it. Therefore, let it be known to you, my beloved, that knowledge was and is a mean for action. And the action is a mean to call to Allah Azza wa Jal. Just like Ibn Mas'ud has said, we used to learn 10 ayat from the Quran. I would never learn anything else unless we apply the knowledge that we have obtained from the 10 ayat. That's because knowledge, if you do not apply it, it will be against you. Therefore, for us Muslims, we have to disconnect ourselves from the Jews and disconnect ourselves from the Christians. We disconnect ourselves from the Jews by applying our knowledge, and we disconnect ourselves from the Christian by seeking knowledge.
وكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم والإسلام وسط بين الديانات فكذلك منهج الرسول وأصحابه وسط بين المناهج المنحرفة. لذلك كان يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أهل السنة بين الفرق كالإسلام بين الملل. يعني أهل السنة والجماعة وبين الأمم بين الفرق المنتسبة لأمة الإسلام كالإسلام بين الأمم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي ما كان عليه الرسول وأصحابه رضي الله عنهم، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقال: ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة والجماعة الذين يسيرون على منهج السلف هم وسط بين الفرق المنحرفة عن الإسلام كالإسلام وسط بين الأمم الكافرة عياذا بالله. ولذلك لو تأملنا آية الآيات التي في سورة الفاتحة: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك قال مجاهد وقتادة في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم قال: هو محمد وأصحابه. ومحمد وأصحابه، نعم، لأن الله أمرنا باتباع سبيلهم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر إلى كلمتين في كتاب الله، كلمة الصراط وكلمة السبيل. كلمة الصراط جاءت في القرآن على ثلاثة أحوال في النسبة: نسبت مرة إلى الله، أضيفت إلى الله، وأضيفت مرة إلى الرسول، وأضيفت مرة إلى أصحاب الرسول. يقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. إلى من نسب؟ إلى الله.
وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إلى من نصر؟
تغفر.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إلى من نصر؟
إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول لك يا عبد الله،
يا من آمنت بالله ورضيت برسول الله ورضيت بدين الله، تعلم أن هذا الصراط المستقيم هو صراط أصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.
أن هذا الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله هو الصراط الذي سار عليه محمد، وأول من سار عليه من هذه الأمة محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا الصراط الذي بينه بعد محمد هم أصحابه، لذلك لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله إلا باتباع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يمكن أن يكون متبعا لرسول الله إلا إذا كان سارا على منهج أصحاب رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لم يذكر الرسول في هذه الآية، إنما ذكر أصحاب النبي رضي الله عنه، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر الجيل الذي يأتي من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان، مدح الذين اتبعوهم لأنهم اتبعوهم. اتبعوا من يا أخواني هنا؟ اتبعوا النبي أم اتبعوا أصحاب النبي؟ اتبعوا أصحاب النبي، والذي يتبع أصحاب النبي هو متبع للنبي، لأن أصحاب النبي اتبعوا النبي. هذا كلمة الصراط. أما كلمة السبيل فكذلك.
Then the Shaykh Jazahullah Khair went to say, just like, then the Shaykh Jazahullah Khair went to say, just like the religion of Al-Islam is a mid-course religion between other religions, and the nation of Al-Islam is a mid-course nation between other nations, also the methodology of Ahlul Sunnah wal Jama'ah is a mid-course methodology between the methodologies of the deviant sects. Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah that is, he said, Ahlul Sunnah wal Jama'ah between the deviant sects, just like the Islam between deviant religion. We all know that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, my nation will be divided to 73 sects. All of it will be in the hellfire except one. And the one is what the Prophet and his companions were upon. Therefore, Ahlul Sunnah wal Jama'ah is a mid-course, the methodology of Ahlul Sunnah wal Jama'ah is a mid-course methodology between the methodologies of those people who are deviant. And that is shown to us in Surah Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala said, Sirata, the path of those you have favored. Whom Allah subhanahu wa ta'ala has favored and blessed? Allah subhanahu wa ta'ala said that this path of whom Allah favored is the path of the companions of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Those whom Allah subhanahu wa ta'ala say, whoever obeys Allah and his messenger are the one, those who have Allah favored with the prophets and with the martyrs and with the truthful and with the righteous. Mujahid, one of the scholars who interpret Quran and Qatada too, they say the path of those whom Allah favored are the path of Muhammad and his companions. The reason being because Allah subhanahu wa ta'ala has ordained us to follow them. As he said in the Quran, whoever opposed the messenger after clear evidence has been provided to him, Allah, and follow other than the believer's way, Allah will turn him to the road that he has chosen and will make him taste the hellfire, and it's a bad ending. Here we're going to start with two words. The word of al-sirat, which means path. This path was attributed to three things. It was attributed to Allah, the path of Allah. It was attributed to the messenger, the path of the messenger. And it was attributed to the companions of the messenger, the path of the companion of the messenger. The evidence where it is attributed to Allah, Allah subhanahu wa ta'ala said, and this is my path straightforward. So it was attributed to Allah. When it's attributed to the messenger, he said, and you are going to lead to the straight path. And there the path is attributed to the messenger. When it is attributed to the companions of the messenger, it says, the path whom you have favored. So the slaves of Allah, the one who you believe in Allah, let it be known to you that the path, the straight path, is the path that the companions have been upon. Those are the people whom Allah has favored, and Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with them. This is path is the path that will lead to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the path that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has positioned himself upon, as Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and this is my path, I call to Allah with knowledge, I do that, and those who follow me. It was clarified to us that this path is the path of Muhammad and his companion. Therefore, you can never reach to Allah subhanahu wa ta'ala unless by following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And you can never be following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam unless you are following the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As it was said in the Quran, those exceller and force people from the migrants, the migrators, and those who are supporting the Prophet and those who follow them. So this ayah talk about the first generation of the companions, and those who followed them, followed whom? Followed the first generation of the companions. Why they are good and they are on the right path? Because they are following the first generation of the companions. And the first generation of the companion whom they are following Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So Allah has praised the second generation of the companion by following the first generation of the companion, because in following them, they are following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
وكذلك كلمة السبيل وأختم بها هذا المجلس المبارك نسبت إلى الله ونسبت إلى الرسول ونسبت إلى أصحاب الرسول. يقول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك. نسبت إلى الله. سبيل هنا نسبت الله. ويقول الرسول ويقول الله تبارك وتعالى النبي قل هذه سبيلي. نسبت إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نسبت إلى من؟ إلى المؤمنين. قال أحد العلماء شارحا اسمه ابن أبي جمرة شرح صحيح البخاري قال سبيل المؤمنين هم أصحاب محمد. يدلنا يا أخوتي أن الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسول الله وفهم أصحاب رسول الله, وأن السبيل الصحيح هو سبيل الله على طريق رسول الله على طريق أصحاب رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الأمة الوسط الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله.
we were dealing with the word sirat, and we translated sirat as path. There is another word in Arabic which is as-sabil, and we're going to translate it as the way. Al-sabil also was attributed to Allah, and it was attributed to the messenger, and it was attributed to the companions of the messenger. Allah subhanahu wa ta'ala say, call to the sabil of Allah, call to the way of Allah. In this example, it's attributed to Allah tabaraka wa ta'ala. Also Allah subhanahu wa ta'ala said, as it was said in the Quran, say, O Muhammad, this is my way. So here the sabil, the way, is attributed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And also this sabil was attributed to the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, just like in the ayah that we have said, sabil al-mu'mineen, the way of the believers. One of the scholars of Islam by the name Ibn Abi Jamra, he explained Sahih al-Bukhari. He said, sabil al-mu'mineen is, those are the companions of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We say in the ending that the path, the straight path of Sirat al-Mustaqim, is the book of Allah, the sunnah of Allah, as it was understood by the companions of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the way, the straight way, is the way of Allah, the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, as it was practiced by the companions of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Having said that, we end this session tonight. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. We are very happy that the Shaykh is here amongst us to enlighten us and to remove our ignorance with his knowledge. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him and to increase him in his knowledge. And we ask you to take advantage of his presence. Usually in the old days, the student traveled long time to reach to the scholar. Now the scholar is with us. He traveled to us. Jazakallah khair. All what we have to do is put little efforts to come to him and attend his lesson. Tomorrow morning, al-Ithnain, after the Fajr prayer, he will be in Jama'ah Masjid in Lake Buena Vista. After the Fajr, he will be explaining the hadith of al-Qiyam from the book of al-Lu'lu' wal-Marjan. And then after Dhuhr, Salatul Dhuhr, that is 12:30 to about 2 o'clock, he will be also in Jama'ah Masjid, and he's going to deliver a lecture inshaAllah about Ibadah. In the evening, after Isha'a prayer, he will be in the Gozarad Masjid, Masjid al-Rahman, and he is going to be delivering a lecture about the duties of Muslims toward their religion. This is the Monday program. The Tuesday program, after Fajr, also he will be in Jama'ah Masjid, and he will be finishing the explanation of Ahadith al-Siyam from the book of Al-Lu'lu' wal-Marjan. And at 11 o'clock until 12:30, he will be in the Musalla at 4:36, and he will be delivering a lesson for the women. At the evening, after Isha'a prayer, he will be in Jama'ah Masjid, and he will be giving a lecture about the characteristic of the Muslim in the West. InshaAllah, after the lecture in Goldenrod and after the Masjid in Jama'ah Masjid, there will be dinner, InshaAllah. We're going to pray Maghrib, InshaAllah, and the program will continue after Maghrib prayer. نعم, there will be another talk inshallah. Well, yeah.
خلاص يا حضره اشتغلت يا
وأنه يجوز البيع إذا أخذ الثمن الأقل, وهذا الصحيح من أقوال العلماء أن البيع صحيح إذا أخذ الثمن الأقل, وإذا أخذ الثمن الأعلى فقد وقع في الربا. وتفصيل المسألة يعني يطول ديونها, خاصة أن كثيرا من العلماء في هذا العصر يعني أباحوا, لكن الصواب والله أعلم ماذا ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم, أن هذا البيع صورة من صور البيوع المحرمة، باع بيعتين في بيعة، أي بمعنى بيع له ثمن أعلى وبيع له ثمن أقل، لأن هذا الذي اتفق عليه علماء اللغة وعلماء الحديث أن بيعتين في بيعة أن يقول بعتك كذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وأن يكون ثمن النسيئة أعلى من ثمن النقد، والزيادة في الثمن هنا لأجل الأجل وهو علة الربا. الله أعلم.
The answer says to
the installment, the type, the sale and installment is type of riba, because it's actually you are having two transactions in one. When you have two transactions in one, that will be type of riba. That is the correct statement and the correct ruling referring to this issue. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever made a dealing and has two transactions in one, he either take that which is less or he is falling into riba. So if the seller takes the less price, the sale is valid. But if the seller takes a higher price, the sale is riba. And that is explained when a person say, if you're going to pay me cash, it's going to be 10. If you're going to pay my by installment, it's going to be 12. That is two transactions in one. And the increase of the price is just because the delay of receiving the price. And that is the cause for which riba is haram, because they increase because of the time. And we have many scholars in that time, they say it's permissible to increase the price and pay an installment, but the truth is what a lot of the scholars say, that this type of increase is a part of the type, part of selling in riba. Wallahu ta'ala knows best. هل حديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله في مجلسه ثم صلى ركعتين بعد شروقه بعد شروق الشمس له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا الحديث صحيح؟ The question is the hadith that whoever prays Fajr and then he sits remembering Allah Azza wa Jal in his place and after the sunrise, after the sun rises, he prays two rak'ah. He will receive the reward of a hajj and the reward of a umrah, complete, complete, complete. The question is that hadith sahih or not? The hadith is sahih. قلت أن المصلي يقول بعد الصلاة سبحان الله 33 مرة والحمد لله والله أكبر 34 مرة، والذي أذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة أن يقوما بهذا الذكر قبل النوم، وأما بعد الصلاة فإن تمام المئة قوله قول لا إله إلا الله، أفيدونا جزاكم الله خيرا. The question is, you said that the person who is praying, he says Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 34 times. I remember that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Ali to say this type of dua before they go to sleep. But after the praying, they say everything 33 times and they would make it up to 100 by saying La ilaha illallah, please benefit us, may Allah reward you.
كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء فليرجع إلى كتاب الأذكار لتحقيقه، فقد بينت ذلك فيه. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
All what you have said is was done by the Prophet صلى الله عليه وسلم. Whoever wants to go to more, let him go to my book, Al-Azkar, that I investigated. Not my book, the safe book. I'm translating verbatim. Let him go to his book, Al-Azkar, and he will have some benefits, inshallah, in that.
How can you find Shuhayb?
Okay. كيف ممكن نسأل هذا السؤال؟ كيف يمكن لنا أن نحدد جهة القبلة in الفضاء عندما نكون في الأرض؟ How can we find the قبلة in the space؟
هذا يرجع إليها أهل البلد، أهل علماء البلد. أنا لا أعرف كيف يعني تحدد القبلة هنا.
نعم، he said does not know how to.
ترجع إلى علماء البلد.
بس المقصود هل هناك يعني ناس يشيرون إن ما بين المشرق والمغرب؟
هذا الأحداث يا أخي
بارك. ما أعرف. يعني هذا
هنا. هذا هو. في هناك كلام لأهل العلم في تحدد القبلة، ما عليه عامة الناس.
He say in finding the qibla is what all the people are directing, but the people who try to specify specific direction, those are the ahbash and the and those are deviant sects.
جاء كثير من حد فيها قبلة، هذه يعني سعاج، هذه غلبة. نعم، قبل.
احتج بعض الناس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان ذو شعر فليكرم شعره. في الشعر الذي يخرج في بعض أجزاء الوجه أسفل العينين والأنف والرقبة وبعض الأحيان في اللحية، فهل أفدتنا في تعلق هذا باللحية؟ The question is some people they bring the hadith that whoever has hair let him you know take care of his hair. What about the hair that is growing in some part of the face, under the eyes, on the nose, on the neck, and sometimes in the beard? What we have to do with that hair, and how is it related to our beard?
بالنسبة لشعر الوجه وما يلبس الوجه فلا يجوز يعني أخذ شيء منه، لأنه هذا أول شيء نمط ما يجوز، ولا ينبغي أخذ شيء من شعر الوجه، لا يجوز شيء أخذ شيء من شعر الوجه لأنه نمط، ولا أنا بقول
ولا هو من اللحية
على الرقبة؟
نعم
الأولى تركم
الأولى تركم. He says whatever grows on the face it should be let to grow and do not touch it and do not take anything of it. You cannot cut from the hair except which was approved by the sunnah, and that is to grab your hand and your beard like this and everything and everything that is under, you cut that. And and this is the ruling. I asked him a clarification, how about the hair that grows on the neck? Is that part of the lihya? He said it's preferable to leave it the way it is. هذا السؤال يقول هل خروج المرأة من بيتها بدرع وخمار بدون جلباب شرعي؟ Is it permissible for the man, for the woman to leave her house with you know the what is known as عباية and the خمار but that she does not have the جلباب؟ Is it permissible to leave the house without the جلباب؟
إذا كان الدرع والخمار يغطي جسم المرأة كامل وغير محجم غير مجسم جسمها ويغطي أكتافها ويغطي قدميها فيجوز الله.
كان طبطان وعاش هكذا بشرط الالتزام بشروط اللباس الشرعي المعروفة.
نعم. الدرع يعني الجلابية اللي بلبسوها النساء
لحد
الآن
تغطي
الخمار
تغطي الكفين.
هذا شو اسمه الخمار؟
الخمار.
الخمار والدرع. ما هو الدرع؟ يعني بيقصوا هنا شيخ الجلباب هو الذي يوضع على الرأس إلى أخمص القدمين.
العباية.
أيوة.
الدرع هذا بنصحه.
لا الجل... المقصود هنا بالجلباب هو الذي يضع يوضع على الرأس.
الدرع ما تحته.
والدرع ما تحت. Say it's permissible for the woman to wear the what is known as the abaya, that is it's worn and you put over it the khimar. If that's only permissible if it covers the entirety of the body and it's very loose and it does not show the shape of the body and it meets all the criterion of the dress code of the woman, in this case it is permissible. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز الصلاة في السيارة؟ Is it permissible to pray in the car?
صلاة السيارة فيها تفصيل، هل هذه السيارة سيارة يستطيع الوجود منها أو لا يستطيع، هل يستطيع أن يصل قبل خروج الوقت أو لا يستطيع، إن كان لا يستطيع الوجود منها وتفوت الصلاة لخروج الوقت فيجوز الصلاة، وكذلك الطائرة يمكن أن تنزل الطائرة، وإن كان يجوز له أن ينزل منها أن يوقفها وينزل منها أو يصل إلى أن كان قبل خروج الوقت فلا يجوز، والله أعلم.
As far as the mandatory prayer, they have, we cannot say he can nor he cannot, depends on the situation. If he cannot reach his destination in time to pray his prayer, or if there is difficulties in leaving the car, then he can pray in the car. But if there is no situation pushing him to do that, then he has to pray outside the car, just like the situation in the airplane. ما هو القول الفصل في عدد ركعات التراويح 20 أم 8 جزاكم الله خيرا؟ What is the decisive statement as far as the numbers of the تراويح prayer? Is it 20 or 8? May Allah reward you.
الصواب مسألة فرض التراويح أنها ثمان ركعات دون الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من ثلاث ليال متتاليات صلى من ثمانية، كما في حديث جابر ثم أوتر بثلاث، وأيضا ورد من حديث صحيح أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي وكعب بن وثمين الجارد أن يصلوا في الناس ورم أن يصلوا من 11 ركعة، وما ورد في زيادة عن ذلك
فأحاديث
كلها ضعيفة لا يصح من
أسانيدها
شيء، الله
أعلم. حديث سائد بن يزيد في الموطأ تبع ابن عمر.
He
says the correct thing, تراويح prayer is only 8 ركعة. The تراويح prayer is only 8 ركعة and then the وتر is 3 ركعة as it was authenticated by the hadith of Jabir that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when he prayed the Taraweeh with the people in Ramadan, he prayed 8 rak'ah and then he prayed 3 rak'ah with them. And this is the authentic hadith that Umar ibn Khattab has ordered Ubay ibn Ka'ab and Tamim al-Dari to pray this amount of rak'ah, which will be the 11 rak'ah. And everything else that talks about more than that, they are weak and they are not authentic and they are not authentic in their chain of narration. هذا مغربي اللي كاتبه انت مكتوب بالطريقه المغربيه.
هل الطريقه المغربيه؟
اي نعم.
نظرا لما في
ما
نظرا لما فيه من تحريم العورة والتشبه بالكفار
فهل يجوز الصلاة في البنطلون يعني السروال؟
Since the pants will give the shape of the awra and it also resembles the disbeliever, it's permissible to pray in the pants.
لا يجوز الصلاة في الجنطار المجسم للعورة. لا يجوز الصلاة في الجنطار المجسم للعورة لأنها ستر العورة شرط من شروط الصلاة. لا يجوز الصلاة.
وهذا للرجال والنساء طبعا.
طبعا كعورة للرجل والمرأة. ايش الفرق بين عورة الرجل والمرأة؟ أليس هذه عورة الكعورة؟
طبعا.
وإذا كان فرق كل
مجسم.
It says it's not permissible to pray in a pants that will give the shape of the awra, because one of the conditions for the prayer to be valid that the awra has to be covered. If the pants that we know in the West, all of them they give the shape of the awra, but if the pants is very loose and it does not show the shape of the awra, that is another case. And this rule goes for the men and goes for the women, because the men has the awra and the woman has the awra and the woman has the awra. هل يجوز للمسلمة أن تنفق من مالها دون إذن زوجها؟ Is it permissible for the Muslima to spend from her money without the permission of her husband?
لا يجوز للمرأة أن تنفق من مالها إلا بإذن زوجها، لأن ذلك ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
It's not permissible for the woman to spend from her money without the permission of her husband. There is a specific hadith that's forbidding that from taking place, an authentic hadith. ذكرت أنه يجب أن يصلي المرأة العصر بعدما صلى في البيت في جماعة المسجد. فما الدليل؟ هل هذا يتعارض مع حديث الرسول لا صلاة بعد العصر؟ You have said that a person prays the asr after he prays it in his house. If he goes to the masjid, he has to pray it. What is the evidence for that? And does not contradict what the Prophet said, there is no prayer after العصر.
أولا أجزنا الصلاة أو أوجبنا الصلاة لمن صلى في بيته وأدرك الجماعة في المسجد أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وراء رجلين يجلسان، فلما انتهى جاء بهما ترتعد رأسهما فقال: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم. قال: فما بالكما لم تصليا؟ قال: صلينا في بيوتنا يا رسول الله. قال: إذا أدركتم مسجد جماعة يصلي فصلوا معه فإنها لكما نافلة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة ولو صليا في بيوتهما حفاظا أيضا على الجماعة، وتكتب الصلاة الثانية لهما نافلة. وهذا لا يتنافى مع النهي بعد صلاة العصر، لأن النهي بعد صلاة العصر ليس على إطلاقه، وإنما النهي عند غروب الشمس وعند شروقها. والله أعلم.
It says the evidence for a person to pray after he prays the Asr is the hadith, authentic hadith, that the Prophet ﷺ prayed the Asr, and after he finished the prayer there were two men that did not pray. So they were brought to the Prophet and they were shivering from fear. And he said, why are you not praying? They said, we prayed it when we were in our dwelling. He said, if you come, then you have to pray again. It will be for you something that is extra. This is the evidence for that. As far as the hadith, لا صلاة بعد العصر, that is it means when the sun is setting, just like when the sun is rising, we do not pray at that time. يوجد طفل منا في المسجد بحذائه, هل يطلب منه نزع الحذاء؟ There's a boy that is wearing his shoes. Do we ask him to remove his shoes?
لا يطلب منه.
No, we do not ask him to do that. نعم. No, we do not ask him to remove his shoes. حلو عطينا واحد غيره بيت ما يفكر الخط. السلام عليكم. هناك من يقول المرأة عليها أن تجلس أو تبقى في المنزل, إذا كان هذا واجب فماذا عن طلبها للعلم والعمل كالطب مثلا, وبالخصوص في معالجة النساء كالتوليد مثلا؟ Some people say that the woman has to stay in her house. If this is true and this is the duty, how can she seek knowledge? How can she work like with practicing medicine, especially medicine for the woman like delivering babies?
أصل في المرأة مستقرة في بيت فليقول الله تبارك وتعالى وقال ما في بيت كن. هذا الخطاب لأمهات المؤمنين, أشرف نساء الأمة نساء محمد صلى الله عليه وسلم, أمرهن الله أن يقرن في بيتهن. هذا كلام الله, لا أحد يستطيع أن يجادل فيه, لكن يجوز للمرأة أن تخرج لحاجتها كطلب علم, أي يجوز لها أن تخرج بحيث تؤمن الاختلاط وتؤمن الفتنة وتكون بعيدة عن الرجال, ويكون مثلا مكان تعليم هناك للنساء يدوس, ويدوس لها أن تخرج للصلاة في المسجد ولا يدوس لزوجها أن يمنعها. نحن نتكلم على الأصل, وإذا كان عمل المرأة يتعارض مع تربيتها لأولادها أو يجعلها لا تعتني بتربية أولادها فلا يجوز عندئذ أي عمل سواء طب أو تعليم أو غيره من الأعمال, لأن المرأة راعية ومسؤولة عن بيتها, والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. لا يجوز أن تضيع رعيتها في بيتها لترعى الآخرين. فالإنسان قبل شيء عليه أن يهتم بنفسه وولده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس
أجمعين. The principle that a woman has to stay in her house. The evidence of that Allah subhanahu wa ta'ala said, remain in your houses. This speech was directed to the women of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who are the most honorable women. This is the foundation. But the woman, she is permissible to go outside to meet her needs, to seek knowledge, to educate herself. As long as in doing so, she's not exposed to fitna, she's not exposed to mixing with men, so she can seek knowledge if there's a place provided for women. Also in her working, she can do that, but if doing so, meaning working, that will make her sacrifice and not take care of her children, then she should not and must not work, because the woman is a shepherd in her household, and she has to take care of her herd, meaning her children. So it's not befitting to take care of others' herd and let your herd go to waste. Therefore, a woman, when if she is working, she's going to let go of her own family, she has and haram for her to work, and she has to stay in her house.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وستسترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي؟ قالوا ما أنا عليه وأصحابي. فما هي بالصف مواصفات الفرقة اللاجئة؟ وهل يعني أن بقية الفرق الموجودة على الساحة تكون في النار حسب ظاهر الحديث إذا لم تكن من الفرقة اللاجئة؟
من لم يكن من الفرقة اللاجئة فهو في النار بالحديث.
لكن دخول النار لا يعني الخلود بالنار، لأن هذا يزرق من الأمة، والأمة لا تخلد بجهنم. فتسترق أمتي على ثلاثة مسلمين فترق كل أثنان الواحدة دخول النار لا يعني دخول النار، كما أن بعض الغصاء يدخلون النار ويعذبون في النار ثم يخرجون من النار، دخول النار لا يعني الخلود من نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولو كانت هذه الفرق المنحرفة لا تدخل النار فما الفرق بينها وبين الفرق الناجية؟ لأصبح كل فرق ناجية.
He said, the one who is not the safe sex is in the hellfire, because the hadith said so. But it does not mean it's in the hellfire that it's going to remain in the hellfire for eternity. It will go in the hellfire and then it will come out, because it's from the nation of Al-Islam. Just like some of the sinners, they will go to the hellfire and they're going to come out because they are from the nation of Al-Islam. But it will go to the hellfire, otherwise what will be the difference between them and the safe sex if none of them will go to the hellfire? هذا يتعلق بسؤال سبق. طالما المرأة لا يجب عليها الإنفاق على المنزل، ولو أعطاها زوجها المال كهدية، لماذا يجب عليها الاستئذان لإنفاقه؟ ويمكن سؤال آخر، هل يجوز للرجل إعطاء زوجته الإذن العام أو المطلقة؟ المطلقة. If a woman, she does not have to send to support the house, and if her husband give her some money as a gift, why does she have to ask how she spends it? What about if a man give her a, you know, a general permission to spend?
ولو كان هذا المال من أصله مثلا فلا يجوز أن يذهب الإذن لأحد في مالها إلا بإذن زوجها، لأن أول شيء ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأذن المرأة في مالها إلا بإذن زوجها، هذا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا يعلل والله أعلم بأن المرأة ليست سيدة بيتها، إنما سيد بيتها هو زوجها، الرجال قوامون على النساء، فمن كان تحت فمن كان مأمورا وليس آمرا فلا بد أن يستأذن حفاظا على البيت المسلم، حفاظا على العزة وبينها وبين زوجها، عندما يراها زوجها تتصرف في مالها تتصرف في بيتها بإذنه.